دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا، وهذا المجلس 85 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. وهذا الحديث قد ساقه البخاري قبل ذلك في كتاب الإيمان، وقد ذكرنا يومئذ تخريجه، فيغني عن أن نعيده الآن. وموضع الشاهد هنا في سياق البخاري رحمه الله تعالى له في قوله: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال احفظوه وأخبروا من وراءكم، كما في هذه الرواية. في الرواية الأولى عند البخاري قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فالقوم هؤلاء كانوا جاءوا من شقة بعيدة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار، وكانوا يمنعونهم من القدوم ويقطعون عليهم الطريق، فجاءوا ليحفظوا العلم وينقلوه إلى قومهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العلم ونقله وتبليغه لمن وراءهم. وهذا أمر يوصى به كل طالب علم، أن يحفظ العلم وأن يبلغه، والحفظ أمر لا بد منه وليس شيئا ثانويا. الحفظ من مهمات طلب العلم، والفهم كذلك من المهمات. نعم، الفهم أهم من الحفظ، لكن الحفظ أيضا مهم للغاية، وليس شيئا يعني يستغنى عنه، وليس طرفا، لأن هناك أمور كثيرة من مسائل العلم لا تتأتى إلا بالحفظ. ولهذا الواجب على الطالب أن يحفظ ويفهم، يحفظ ما وسعه الحفظ ويفهم. فإذا عجز عن الحفظ لن يضره، يفهم يعني يفعل ما بوسعه يعني، لكن لا يستغني عن الحفظ بالكلية. ما دام يسعه الحفظ فينبغي أن يحفظ، لا سيما المتون، متون الأحاديث النبوية، ومن قبل ذلك القرآن الكريم، وكذلك أيضا الأصول التي في كل فن، المتون التي هي مختصرة في كل فن، أصول العلوم يعني. كل علم في الغالب يكون له مختصر جامع، إما نظم وإما نثر. فينبغي على طالب العلم أن يستحضر شيئا من ذلك في كل علم، يجمع له فوائد الفن كلها في رأسه، يجمع له يعني مسائل الفن المهمة، وهذا شأن المتون، المتون العلمية كده تجمع المسائل العامة للفن، بحيث يصير عند الطالب تصور مبدئي عن حدود هذا العلم الذي يدرسه، بعرف أن من مسائله كذا وكذا وكذا وكذا، مدرك أن ده شيء من مسائل هذا العلم، وأن العلماء يقولون فيه بكذا إجمالا على الأقل، فيكون هذا مجمعا للعلم في قلبه. ثم يأتي بعد هذا الفهم والتحرير فيوسع هذه الصورة ويظهر ملامحها أكثر. فالحفظ مهم جدا. صحيح الآن الناس استغنت عن الحفظ بالكتب والوسائل الحديثة التي جعلت العلم بين يدي الناس جميعا، لكن هذا أيضا لا ينبغي أن يشغل طالب العلم الذي يحب أن يؤصل نفسه ويصير شيئا من أن يعطي الحفظ وقتا من وقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه أحد أصول الطلب، أحد أصول الطلب الحفظ. والواقعة الشهيرة التي يذكرونها عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أبي حامد صاحب الإحياء وغيره، إن لما طلع عليه قطاع الطريق، وكان أبو حامد الغزالي قد ذهب ودرس وتعلم وقتا طويلا هو وأخوه، لكنه كان يكتب ولم يكن منشغلا بالحفظ، كان يعني يكتب ويدون، ورجع ومعه قمطر، هذا القمطر ممتلئ يعني زي كده كيس كده كبير يعني ممتلئ بالكتب التي حصلها في هذه الرحلة. وفي الطريق طلع عليهم قطاع الطريق وسألوه عن المال، وكانوا فقراء ليس معهم شيء، فالمهم يعني أعطاهم ما بما بوسعه وقال لهم لكن يعني إياكم وهذا القمطر إلا الكيس دوت، خذوا كل حاجة، خذوا الفلوس ماشي، خذوا الأكل ماشي، خذوا الهدوم ما فيش مشكلة، دي كلها تتعوض، إلا هذا ده تعب شقى عمري، يعني عايز أقول لهم ده تعب حياتي وأنا سهري ودرسي وطلبي وكل هذا في ورق دوت الكتب دي. فالراجل رئيس العصابة قال له يعني كده أراك متمسكا بهذا الجراب، يعني أنت في إيه؟ ده في أكيد في كنز خايف عليه قوي يعني. قال لا ما فيهوش حاجة، ده هو شوية ورق وكتب وكده، علمي كله في هذا، تمام. فالراجل طبعا قال له إيه؟ قال له والله بقى أنا هأدبك، مدام ده علمك وده أهم حاجة عندك أنا سأحرمك منه برضو، أخذه منه، تمام. ولذلك بعد ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى رجع وصار يحفظ، وصار هجراه قول القائل يعني، أو صار كأنه يعبر عن حاله أحسن تعبير، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر اللي هو قلنا الكيس أو الشوال اللي بتحط فيه الكتب، ده مش علم، لأن ده في أي لحظة يضيع منك في أي لحظة. وثم اللي بيبحث في العلم ده عن طريق الكتب كده والموسوعات ده لا يأتي بشيء، لأن العلم قواعد ما هو فقط معلومات. البعض الآن يستسهل عندما يعني يريد أن يعرف شيئا، يدخل على الإنترنت ويقعد هو يقلب كده بنفسه في المواقع ويقرأ بنفسه الفتاوى والحاجات دي، وده خطر جدا. ده بالضبط زي واحد مريض يدخل على مواقع الإنترنت ويبحث عن دواء لمرضه، هو غير متقن، هو ما يعرفش ان هذا المرض هو بعينه الذي عنده او لا، وان هذا الدواء قد يكون يصلح لبعض المرضى بهذا المرض لكن لا يصلح للجميع، هناك موانع تمنع احيانا من صرف دواء لنفس المرض لمريض بعينه بنفس المرض ايضا، لان عنده ما يمنعه من اخذ هذا، وده امر يعرفه اهل الفن، الصيادله الاطباء يبقى عارفين ان الدواء ده اي نعم هذا دواء للبرد، لكن اللي عنده مثلا ضغط ما ينفعش ياخده يضره، ما هو دواء للبرد، وهذا دواء مثلا لكذا من الأمراض، لكن اللي عنده السكر ما ينفعش يأخذه يضره أكثر مما ينفعه. فالشخص المريض ده اللي يدخل على الإنترنت ويقعد يقلب في المواقع ويروح على جوجل ويقعد يبحث وكلام من ده في الغالب بيضيع نفسه ويضر نفسه، مش ممكن يصل لما يريد يعني بفائدة، ضرره أعظم من نفعه. نفس الكلام بالضبط اللي يعمله الشخص اللي عايز يعرف معلومة ولا عايز يأخذ فتوى ويدخل يقعد يقلب على الانترنت بعد، او يروح يالف في المكتبه الشامله ولا في اي مكتبه مكتبات المشهوره الان ويطلع بنصوص، العلم ما هو بنصوص ولا معلومات كده مطلقه مرسله ملهاش لا ضابط ولا رابط، لا، ده العلم ده قواعد واصول مضبوطه جدا، والعباره للعالم قد تفهم هكذا وقد تفهم هكذا، والحاكم على هذا الفهم والضابط له القواعد العامه، فما ينفعش واحد غير متخصص
في الفن يخش كده يجيب أي حاجة. وإحنا ما ابتلينا في هذا الزمان بالإشكال الذي نراه الآن من كثرة المتهجمين على العلم إلا بسبب هذه الوفرة من المعلومات. ده مش علم، دي معلومات داتا، يعني زي ما بيقولوا كده معلومات، ما هي بعلم. فيدخل أي واحد يقلب في أي حاجة ويجيب حديث ويقول لك الحديث ده يخالف القرآن. طب وأنت فاهم حاجة أصلا؟ وأنت فاهم يعني إزاي يخالف من أي ناحية؟ هل أنت عالم بمدلولات الألفاظ؟ هو ما يعرفش يعني أصلا مدلولات الألفاظ دي أساسا. طب من أي وجه جاءت المخالفة؟ هو مش فاهم حاجة، هو خد معلومة بس وبيشتغل بيها بمزاجه كده في الهواء الطلق. ده خلل عظيم جدا ولا يصلح إطلاقا. هذا اللي عايز يقرأ وينقل لازم يتعلم الأول أصول كل فن، وبعدين بعد كده يدخل فيأخذ المعلومات دي بقى ويركبها على هذه الأصول، فيستقيم له العلم ويبقى كلام. وساعتها لن يجد نفسه مخالفة للعلماء، في العادة سيجد نفسه منسجما مع العلماء. لكن اللي بيحصل انه بيروح كما قلنا يجيب معلومات وثقافة عامة كده وشوية حاجات من اي حتة وخلاص، ومش عارف ده بتاع ايه اصلا، ولا ده بياخدوه امتى، ولا حاجة خالص. انه بيخش كده بيمد يده ويجيبه خلاص، وهو حظه بقى يعني. هذا مقمش، ده مقمش يخش يشيل اي حاجة ويجري، فممكن يشيل حاجة تضره مش واخد باله. بيحصل ده كثيرا جدا، وده من 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 مما جناه جناه علينا التقدم التكنولوجي الحاصل، مع أنه مفيد جدا. التقدم هذا يسر كما يسر على العلماء تيسيرا ضخما جدا، ووفر عليهم أعمارا في تحصيل العلوم وفي ضبطها وتقعيد أصولها والنظر في تطبيقاتها، إلا أنه أيضا له جانب سلبي كأي مصلحة يعني وكأي عمل في الدنيا. ولذلك كان ابن سيرين رحمه الله يقول: وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب العلم. لما كتب طبعا كتبت العلم مصلحة عظيمة، لو ما كانش العلم مكتوب ما كانش وصل لنا منه حاجة، كان مش هينقذ غير الحفاظ، والحفاظ قليلون وما يكفوش الناس دي كلها، فكان ممكن يضيع منه كتير. لكن من لطف الله تعالى أنقذ العلماء ليكتبوا، فلما كتبوه انتشر وجاءتنا الكتب كلها أو عامتها أو الذي لا يستغنى عنه منها يعني، والذي تقوم به الكفاية. لكن ابن سيرين كان يتوجع من هذا، وكان يقول: وددت أن الأيدي قطعت ولم يكتب العلم. ليه؟ لأنه ضيع الحفظ. بقى يقول لك أنا ليه أقعد أحفظ وأتعب نفسي، والحفظ ده شيء مكلف، ما هو شيء يسير، ده هو ده التعب الحقيقي. الحفظ هو المكلف. كان الأعمش يأخذ يكتب الأحاديث عن شيوخه ثم يذهب، هو وغيره من شيوخه ومن طبقة اللي بعده طبقة اللي قبله طبقات كلها الحفاظ كده يعني، فيذهب إلى المقابر ويأخذه العويل ويقعد إيه شغال بقى عمال إيه راجع بيكلم في الأموات هناك علشان ما حدش يشغله وما حدش يوقفه. وكان بعضهم يأتي بجارية له عجماء لا تفهم أصلا العربية ويجلسها قدام ويقعد يقول لها: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يتحفظ، هو عايز يحفظ عنها ما فهمت، هو مش قصده حفظها ولا يفهمها، بس هو عايز حد قدامه يتكلم معاه بحيث هذا الكلام والتكرار يكون يعني له مردود عند القارئ نفسه. هو نفسه بيتحفظ العلم بكثرة تكراره، ولو لمن لا يفهمه ولو لمن لا يريده، بس عايز يحفظ. الحفظ هذا يأخذ جهد وقت من العلماء كبير ومقنع ويأخذ كلفة يعني، له كلفة عالية. لكنه في المقابل إذا احتاجه وجده، أول ما يحتاجه لأيه موجود في الدماغ، تمام، مش العكس. فنفسهم كان يأمر بالحفظ، يقول: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، أي تحفظوا هذا العلم الذي علمهم إياه وهو أصول الشريعة العامة يعني، وانقلوها لمن وراءكم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى علق عن مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وهو هنا علقه في هذا الباب، لكنه وصله في مواضع أخرى في الصحيح يعني، هو إن كان معلقا في هذا الموضع لكن البخاري نفسه ذكره موصولا في صلب الصحيح في كتاب الصلاة وفي كتاب في كتابين أو موضعين أو ثلاثة آخرين أخر. وقال ولفظه عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني سننا قريب يعني من بعض، كلهم شباب في نفس السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلينا أو أهلنا أو قد اشتقنا، عايزين نرجع بقى، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وقال وصلوا، ذكر من هذه الأشياء، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهنا نسأل أمر مالك بن الحويرث ومن معه من أصحابه الشباب المتقاربون في السن، هؤلاء أمرهم بالرجوع إلى أهليهم بعدما تعلموا منه العلم وأخذوا أصول الدين ذلك الوقت، وأمرهم أن يقيموا عندهم ويعلموهم. فهذا حظ منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تحفظ العلم والإيمان وتبليغه للناس، وإخبار من وراءهم اللي هم الناس اللي هم جايين من عندهم يعني يخبروهم بذلك. البخاري ساق هذا الحديث في هذا الموضع، وكما قلنا البخاري رواه في مواضع كثيرة من صحيح، ساقه هنا من حديث محمد ابن بشار البندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، وهو ساقه في الموضع الأول الذي ساقه في كتاب الإيمان، ساقه أعلى من هنا بإسناد أعلى شوية، هناك قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة مباشرة، فبين شعبة وبين البخاري هناك في الموضع الأول واحد فقط علي بن الجعد، هنا رواه نازلا من طريق محمد بن بشار عن غندر، محمد بن جعفر غندر عن شعبة، فصار بينه وبين شعبة اثنان، فده أنزل زي ما قلنا كلما تقل الوسائط في الإسناد كلما يكون الإسناد هذا عاليا، فالعالي هو الذي قلت وسائطه. ليه؟ لأنه يصير كأن المحدث ارتفع أكثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العلو صلى الله عليه وسلم، فإذا فكلما قلت الوسائط بينه صلى الله عليه وسلم وبين الراوي كلما كان الراوي عاليا فوقه، وكلما تكثر الوسائط كلما ينزل الراوي، فالحديث النازل الذي تكون فيه الوسائط اللي هي الرواية يعني أكثر من غيره من مقابل له، والعلو والنزول زي ما قلنا سابقا أمر نسبي، ما فيش حاجة اسمها حديث عالي على الإطلاق، لا هو عالي بالنسبة لإيه، بالنسبة مثلا لهذا العصر لعصر سابق، بالنسبة لحديث شعبة، بالنسبة لحديث فلان، لازم يكون فيه شيء في المقارنة، إن العلو والنزول ده أمر نسبي مالوش يعني عدد ثابت في كل وقت، ممكن يكون حديث عالي بالنسبة لحديث ونازل بالنسبة لحديث آخر، لأنهم يعني إيه متقارب يعني يجري بينهم المقاربة أو المقارنة وهم في وقت واحد يمكن أن يحصل فيه مثل ذلك. فالبخاري هنا رواه من حديث محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر البندار الثقة، ومحمد بن بشار بيرويه عن شيخ محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر الثقة صحيح الكتاب، واللي لقبه بغندر ابن جريج. جريج كان ربما يطلق على أصحابه بعض الألفاظ يعني من باب المداعبة وكذا، وصارت لهم أسماء، والغندر المشاغب، الغندر المشاغب اللي هو كثير المشاغبة من الطلبة يعني، وهكذا كان محمد بن جعفر الهزلي كان يناقش ابن جريج وربما يساوره ويحاوره محاورات قد تجعل ابن جريج يعني يحنق عليه أحيانا ما يحبش الكلام ده، فكان يقول له ما أنت إلا غندر، اسكت يا غندر، بطل بقى مشاغبة اسكت بقى، فطلع عليه هذا الاسم وصار يلقب به، بل عكس ده بقى بعد كده الناس اللي اسمهم محمد بن جعفر يلقبوا نفسهم هم بغندر عشان يبقوا زي محمد بن جعفر الهزلي، إن محمد بن جعفر الهزلي من أثبت الناس في شعبة، من أثبت الناس في شعبة بن الحجاج محمد بن جعفر الهذلي، وهو شعبة يبقى زوج أمه، زوج أم محمد بن جعفر هذا، وده طبعا ده من حظ محمد بن جعفر لأنه مكنه من حفظ حديث شعبة، وكان محمد بن جعفر الغندر صحيح الكتاب، كان كتابه من أصح الكتب متقنا جدا يعني. محمد بن جعفر يروي هنا عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري الواسطي أولا ثم البصري، هو أصلا واسطي ثم بصري، الثقة الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث، وده أعلى لقب يمكن يحصله محدث في الدنيا، وكان قد لقبه بذلك سفيان الثوري، وسفيان برضو حاصل على نفس اللقب دوت اللي هو الإمارة في الحديث يعني تمام، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، كان ممن اعتنى بهذا الشأن جدا ونظر في الرجال وتكلم فيهم وعدل وجرح، وهو مدرسة كبيرة يعني من مدارس الجرح والتعديل، وكان من العباد المشاهير يعني حتى جف جلده على عظمه واسود من شدة الصيام وطول القيام، كان قائما صائما دهره، ودي حاجة كما نبهنا مرارا شيء متلازمة عند العلماء عند السلف، ترى كثيرا منهم مع العلم الشديد هم عباد أكابر في العبادة، فالعلم يقتضي العمل عادة عند الناس هؤلاء، بخلاف من خلف بعد ذلك فصار هناك شيء من التدابر خاصة يعني في العصر الأخيرة بقى العلم سكة والعمل سكة تانية خالص. وشعبة بن الحجاج بيروي هنا عن أبي جمرة، وأبو جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي أبو جمرة البصري نزيل خراسان، وأبو جمرة مشهور بكنيته، هو ثقة ثبت من الرواة عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، سبق ترجمته معنا مرارا، هو الحبر والبحر لسعة علمه. وقال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، ما كانش حد يوصل عشره يعني في العلم والمعرفة، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة الأربعة، يعني العبادلة الأربعة هو أحد هؤلاء الأربعة من العبادلة. والبخاري ساق هذا الحديث كما قلنا قبل ذلك، ويأتي وقد سبق ما يتعلق منه في مسائل الإيمان، ويتعلق به هنا في مسألة الحفظ، وقوله في آخر الحديث احفظوه وأخبروا من وراءكم. هنا بس بيقول البخاري في هذه الرواية قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. وقال شعبة ربما قال النقير. هنا في أربعة أشياء مذكورات هنا في المنهي عنه، أربعة أشياء: الدباء والحنتم والمزفت. وأولئك الثلاثة الأول دول ثابتات في هذه الرواية، فيهمش تردد يعني، ذكرهم الراوي. شعبة بقى بيقول ربما قال معهم النقير، ده الرابع بتاعهم. قد سبق شرح ذلك أن الدباء اللي هو القرع يعني، وكانوا يجيبوا القرع ويحفروه يعني ويشربوا ينبذوا فيه، يضعوا فيه العنب والتمر ومعه الماء، وده كان يسرع في تخمره، ولهذا كان قد نهي عن هذا في أول أمر ثم نسخ هذا النهي أصلا بعد ذلك. والحنتم والمزفت وربما قال النقير، قلنا أن هم كده ثلاثة، وهذه الثلاثة ربما أضاف معهم الراوي، ربما قال أبو جمرة النقير، يبقى كده أربعة، وممكن ما يقولهاش، ممكن يقول بس الثلاثة وخلاص يختصر الحديث يعني. وربما قال المقير، وربما قال المقير، المقير دي مش زي النقير، لا ربما قال المقير بدل المزفت، لأن المزفت هو المقير ما طلي بالقار اللي هو الزفت يعني، كانوا يجيبوا الإناء ويطلونه بالقار أو بالزفت، وبالتالي ده يخليه يسرع له التخمر أيضا أكثر، تمام. والحنتم ده كان الجرار أيضا، هذا الجرار كان جرار خضر غير ذلك، وكانوا يضعون فيها العنب والتمر مع الماء، فكل هذه الأنواع من الآنية والظروف دي كانت تسرع التخمر، ولذلك وكانت البلاد يومئذ بلاد حارة وما ولا تزال، لكن ما كانش هناك ما يمنع، ما كانش هناك مكيفات ولا مبردات زي اليوم. فكان إذا وضع النبيذ، والنبيذ اللي هو كما قلنا التمر أو العنب مع المية، ووضع في مثل هذه الظروف التي تسرع التخمر، لا يؤمن أن يتخمر دون أن يشعر صاحبه، ممكن يشتد، يبدأ يشتد يعني زي يغلي كده ويخرج منه الزبد والبتاع، ويبدأ يخش بقى في سكة يصير خمر خلاص، يوشك أن يتخمر. هما الراجل حاطه مغطيه في ناحية ونسي ولا حاجة ليلة ولا ليلتين مع الحر ده، يبقى خمر يشرب، يجي يشرب نفسه سكر من غير ما يأخذ باله مثلا ولا حاجة. فكان الشرع قد أغلق هذا الباب سدا للذرائع، ونهاهم عن الانتباز في هذه الأنبذة. ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر، وأبيح الانتباز في أي إناء ما لم يتخمر، ووكل الأمر إلى 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 مسألة التخمر يعني. هذا الحديث الأول في هذا المجلس، وقد ذكرنا ما فيه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة. ساق بابا آخر. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. البخاري هنا يترجم لهذا الحديث بقوله باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني عندما تنزل بالرجل نازلة فيرحل، يرحل حتى يسأل ويعرف حكمها. والرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، وقد تروى بفتح الراء أيضا فتكون بمعنى الرحلة الواحدة يعني. وأما الرحلة بضم الراء فيراد بها الوجهة التي يرحل إليها، وقد تطلق بضم الراء على الشخص الذي يرتحل إليه إذا كان مشهورا بالرحلة إليه، زي ما كده مثلا يقال وكان وليكن أبو هريرة رحلة، لأن كان يأتيه الناس من شتى الأرض مثلا، أو كان السلفي بالإسكندرية في زمانه رحلة الناس، وده يحصل عادة للأئمة الكبار أو المسندين الأكابر اللي على إسنادهم وتفردوا، فيأتيهم الناس من كل مكان ليسمعوا منهم فيسمون رحلة، رحلة يعني يرحل إليه. وهنا في هكذا الروايات الصحيح بهذا اللفظ باب الرحلة في المسألة النازلة. في رواية كريمة المروزية زاد كلمة بعد هذا في العنوان وتعليم أهله، وكما قلنا رواية كريمة هي رواية المصريين، رواية المصريين للصحيح صحيح البخاري تمر هي كلها تدور على كريمة المروزية. والطبعة بتاعت الطبعات الصحيح اللي مطبوعة طبعة السلطانية وغيرها أصل متنها الظاهر أنه رواية كريمة المروزية، فإن كل أو عامة ما يذكره الحافظ في الفتح من زيادات رواية كريمة أو فروقها تنطبق على المطبوع في صحيح البخاري في المطبوعات المشهورة الآن. والحافظ طبعا كما قلنا قبل هذا بيشرح على رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، وهي أثبت الروايات وأشهرها يعني وأجلها، فالحافظ بيشرح الرواية، والرواية اللي عندنا في المطبوعة فيها حاجات أخرى، لذلك قد يقع اللبس عند بعض الناس يلاقي المتن بتاع الصحيح فيه كلام والشرح فيه كلام مش موجود في المتن أو العكس، يحصل عنده شيء من الارتباك، وقد بينا هذا مرارا. فرواية كريمة المروزية فيها هذه الزيادة وتعليم أهل باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهل، وهذه الزيادة ليست في روايات الصحيح إلا في رواية كريمة، والصواب حذفها، الصواب حذف هذه الزيادة كما في باقي الروايات يعني اللي هي المعتمدة، لأنها ستأتي في باب آخر يغني عن إعادتها هنا يعني. طيب باب الرحلة في المسألة النازلة، البخاري كان ترجم قبل هذا باب الخروج في طلب العلم، باب الخروج في طلب العلم. طب ما كده مش ده تكرار؟ ليس هذا تكرارا، ما الخروج هو الرحلة، إيه الفرق يعني؟ الخروج طلب العلم هو الرحلة، فليس هذا تكرارا للأبواب؟ ليس تكرارا، لأن ما نحن فيه الآن أخص من الأول. الأول الخروج طلب العلم عموما، إن الشخص يطلب يخرج ليطلب العلم يصير طالب علم يعني، لكن هذا الباب الذي نحن فيه هي رحلة في مسألة واحدة، إنه قد يكون غير طالب علم، قد يكون إنسان عادي لكن تحصل له نازلة فيرحل من أجل أن يعرف حكم هذه النازلة، فهذا أخص. الباب الذي نحن فيه الآن أخص من باب الخروج في طلب العلم، هذا الخروج هذا أمر عام يعني يطلب العلم على عمومه يعني، سواء مسائله أو يطلبه كله أو ما يستطيعه من أمر فيه واسع يعني، لكن هنا الرحلة من أجل مسألة واحدة، أي تنزل له تنزل به مسألة طارئة فيرحل من أجل أن يعرف حكمها. والرجل ده رحل من مكة إلى المدينة، ده مشوار كبير جدا يعني في ذلك الزمان في ذلك الوقت، يشوف يأخذ له بقى كم يوم في الطريق حيث عايز يسأل عن مسألة واحدة فقط. وده كان يقع كثيرا لأهل العلم، والناظر في كتبهم وفي تراجمهم يرى أمثال ذلك. وقد ذكرنا سابقا رحلة شعبة بن الحجاج 6 أشهر تقريبا في سماع في حديث، مش لم يرحل شعبة ليسمع الحديث، مسموع عند شعبة ومعروف عنده سمعه من أبي إسحاق السبيعي، لكنه رحل ما يقرب من 6 أشهر حتى يتأكد من سماع راوي من راوي فقط، وفي الآخر طلع ما سمعش في مسألة واحدة برضه 6 شهور. وهكذا كانت الهمم، فما تستغربش لما يقول لك ان فلان ده كان يحفظ 100,000 و200,000، لأم كانوا اهل زي كانوا قاعدين لكده، وكان هذا الامر يعني يبذلون فيه مهجهم. ما لا تقس على من في عصرنا، فلا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح واذا مشى كالاعرجي، والفرق السماء والارض يعني. والجماعه الذين يستغربون هذه الهمم هؤلاء كسالى وبطلون اصلا، لم يصنعوا شيئا في حياتهم، لم يفلحوا في شيء، فهو يستكثر هذا الفلاح على هؤلاء القوم لأنه هو واخد على الفشل، وهو أصلا ده فاشل في حياته عادة، عامة المتكلمين فيما لا يعني فيما لا يعنيهم وفيما لا يعرفون من العلوم عامتهم فشل في مجالاتهم الأصلية، ثم يأتي يريد أن 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 يعني يبزغ نجمه في هذا الفن العصي ده هذا فن صعب، علم الحديث صلف يعني محتاج إلى حاجة مثل الناقة الشمساء، عايز جهد وعايز طول بال وعايز طول زمان وعايز فتح ونور من الله حتى يفهمه الفاهم ويصير فيه شيئا يعني. فيجي الفاشل دوت في بابه عايز يصير هنا بقى إمام وينقض العلماء ويرد على الأئمة بجهالة، فلا هي موضوع مستحيل. كانت الرحلة ما تقرأ في كتب القوم ترى أنهم بذلوا جهدا كبيرا جدا من أجل مسائل، ممكن تلاقي مسألة يدور من أجلها شهورا، فما ظنك بغير ذلك؟ لا، القوم سيرهم متواطأت وتواترت وتكاثرت على هذه على هذا على الصنائع العالية والأفعال التي ليس لها نظير في بذلهم وطلبهم ونظرهم. وانظروا إلى كتبهم، شواهد عليهم، شوف قارن وشوف واقرأ. لكن هتقول لي مين ما هم بيقراش ولا بيشوف ولا بيعرف، وما أسهل الكلام هكذا طحن يعني بلا جعجعة بلا طحن كلام السلام. فالبخاري هنا بيقول باب الرحلة في المسألة النازلة، وساق هذا الحديث اللي هو حديث عقبة بن الحارث، وقد أخرجه في مواضع من صحيح، رواه كذلك في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات من حديث محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة. هو هنا في الموضع الذي معنا في أول الصحيح عن حديث محمد بن مقاتل عن عبد الله ابن المبارك عن عمر ابن سعيد ابن أبي حسين عن عبد الله ابن أبي مليكة، فهنا بيجتمع عند عبد الله ابن أبي مليكة. ورواه كذلك أيضا في الصحيح في كتاب الشهادات، ساقه هنالك من حديث حبان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين بنفس إسنادنا. فإذا اللي في كتاب الشهادات يوافق ما عندنا، كلاهما من طريق من المبارك، لكن شيخ البخاري بس مختلف، هنا محمد بن مقاتل هناك حبان. وساقه كذلك أيضا البخاري في كتاب الشهادات أيضا من حديث أبي عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. هنا ابن جريج تابع عمر بن إيه بن سعيد، ده هنا إسناد أعلى يعني. وأيضا من حديث علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بنفس الإسناد. وساقه كذلك أيضا البخاري في كتاب الشهادات من حديث أبي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة وساقه بإسناد. وساقه أخيرا في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة من حديث علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن قال حدثنا عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث. هنا الحديث الطرق كلها السابقة كانت من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة، هنا ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم، وده لعله الذي جعل البعض يظن أن ابن أبي مليكة لم يسمعه من عقبة ابن الحارث، لأن بقى في وسطه في النصف، وليس كذلك، فقد صح سماعه منه وقد صرح بالتحديث في بعض الروايات الصحيحة وفي غيرها، وقد هو يرويه عن شيخين، يرويه عن عبيد ويرويه عن شيخ عبيد وعقبة بن الحارث يعني، وسمعه من عقبة بن الحارث ثابت وصحيح وليس فيه أي إشكال إن شاء الله تعالى. الطريق الذي معنا يرويه البخاري من طريق محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي ولقبه رخ نزيل بغداد ثم مكة، وهو بغدادي مكي وهو ثقة مثلا 26 و200. هو يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة الإمام الكبير الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد من جمعت فيه خصال الخير، أحد الأئمة الأكابر جدا عبد الله بن المبارك، وقد ذكرنا ترجمته مرارا، مات 81 و100 وله 63 سنة. هو يروي عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي الثقة، وعمر يرويه عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، وابن أبي مليكة أحد الأئمة الثقات الفقهاء الكبار يعني، وقد أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في الأسانيد في الغالب يأتي منسوبا لجد فيقال عبد الله بن أبي مليكة، وهو اسمه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، لكنه هنا في 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 اسندنا هذا خصوصا وفي اسناد اخرى كثيره عاده ما ينسب الى جده مباشره. وابن أبي مليكة يرويه هنا عن عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو سروعة أحد الصحابة، وهو صحابي من مسلمة الفتح، ويوقع خلاف في كنية عقبة بن الحارث هذا، فالأهل الحديث مطبقون على أنه أبو سروعة، كنيته أبو سروعة، يقول أبو سروعة دوت هو عقبة بن الحارث. وأهل الأخبار جماعة المؤرخين وأهل التواريخ يقولوا لا، أبو سروعة هذا أخو عقبة بن الحارث، مش هو عقبة، هو أخوه. وعلى هذا عامت كلام المؤرخين وأهل النسب يعني، وصوابه العسكري. وقيل إن أبو سروعة أخو عقبة لأمه وبإجازة مصعب الزبيري، لكن الصواب والصواب في المسألة هو قول المحدثين، فقد أطبق المحدثون على أن أبو سروعة هو عقبة ابن الحارث، فيكون هو وعقبة بن الحارث هذا هو قاتل خبيب بن عدي قبل أن يسلم، طبعا قتله في الواقعة الشهيرة التي وقعت لخبيب بن عدي لما أخذهم، لما خرجوا عليهم وأخذوهم وحصلت القضية وقتل خبيب بن عدي بعدما أعطوه الأمان، وإن هو ثم باعوه لبعض أهل مكة، باعوه لبني الحارث بن عامر، وكان خبيب قتل الحارث بن عامر في بعض معارك المسلمين، فجاء عقبة بن الحارث يومئذ وقتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. ثم تدور الأيام ويسلم عقبة بن الحارث ويصير من الصحابة أيضا، وهذا يعني هذا من لطائف تقدير الله عز وجل. عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز. البنت دي هذه المرأة اسمها غنية، وكنيتها أم يحيى، وأبو إيهاب ابن عزيز لا يعرف اسمه ومشتهر بكنيته، يعني زي ما قلنا قبل كده إن بعض الناس يشتهرون بكنيتهم شهرة تغطي وحتى تضيع أسماؤهم، ما يعرفش اسمه إيه، ولكنه من الصحابة مذكور في الصحابة. يعني أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة، وهذه أيضا امرأة لا يعرف اسمها، علماء لم يذكروا لها اسما يعني، فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. هي في بعض الروايات جاءت تسأل تطلب منهم شيئا يعني صدقة فلم يعطوها، فقالت تصدقوا علي، برضو مش عقاب، إني أرضعتك وإياها، لأنا مرضعك أنت وامراتك، تصدقوا بقى أنا أمكما من الرضاع يعني. فعقبة قال لها ما أعلم أنك أرضعتني، أنا ما أعرفش حاجة زي كده، ولا أخبرتني قبل هذا، يعني النهاردة بالذات تقول أنك أرضعتني عشان ما لم أعطيك الصدقة، فما كنت فين من قبل كده قبل ما اتجوز، مش قلتيني ليه ساعتها يعني. قال ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك. بعدين برضو طبعا هنا بقى وقعت النازلة، هو الراجل كده بقى في حيصة بيص، الست بتقول له أنا أرضعتك أنت ومراتك، دي أختك من الرضاع مفروض يفارقها، والراجل منكر ذلك، وده ما حصلش، أنا ما افتكرش حاجة زي كده، وما فيش حد من أهلي أخبرني بهذا، ولا أنك أنت نفسك أخبرتني بذلك قبل هذه الواقعة، فده شيء يعني يشك فيه، يعني في عنده قرائن تشككه في هذا الموقف على بعضه. قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان في مكة ساعتها راح المدينة، فسأله فقال صلى الله عليه وسلم لهم كيف وقد قيل، قال إنها كاذبة، في روايات أخرى يعني قال إنها كاذبة دي بتكذب، قال كيف وقد قيل، بس قالت إن هي أرضعتكم، ها كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم فألح عقبة، فتبسم صلى الله عليه وسلم له وقال كيف وقد قيل، بس يا الآن قالت شيئا ينبغي أخذ الاحتياط من أجله يعني، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرهم. هذا الزوج اسمه ضريب كما ورد في بعض الروايات. طبعا هنا الشاهد على مسألة الباب إن الرجل عقبة بن الحارث لما وقعت له هذه المشكلة ذهب ليستفتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مشيش بدماغه ولا عمل اللي هو عايزه، بعد كده قال له ما نشوف بقى بعدين، كما يفعل بعض الناس يعمل المشكلة وبعد ما يخلص خالص يقول لك بقى نسأل بقى نسأل، يعني مثلا هو عايز يقترض لازم البنك ولا حاجة، ولا عايز يعمل حاجة فيها شبهة يروح يعملها يخلص كل حاجة الأول، يروح يجيب البتاع اللي فيها شبهة دي وخلصها ويشبع خالص، وبعد كده بقى يبدأ بقى يفكر بقى احنا عملنا حاجة صح ولا غلط، نسأل بقى المشايخ شوفوا لنا بقى صرفة، بعدين يقول لك شوفوا لنا بقى لها مخرج، طب احنا مالنا ما انت الذي انت ادخلت نفسك فاخرجها. احنا نعمل لك مخرج ليه؟ احنا دخلناك عشان نطلعك. اللي دخلك يطلعك. انت دخلت نفسك في الشبهات طلع اخرج منها انت. فعايز مخرج. شوفوا لنا صرفه يعني، وكان الدين ده ملك للعلماء وللمشايخ يعني. لا يا سيدي، انت كما ادخلت نفسك اخرج نفسك. اترك الايه، اترك الحرام يعني، واشتري دماغك وريح الناس وريح نفسك. فالراجل قبل ما ياخذ اي تصرف، بمجرد ما عرف ان في اشكال الان، ما تصرفش، ما مشيش بدماغه ولا اجتهد في امر لا يعرفه، وانما رحل رحله طويله من مكه الى المدينه ليسال عن ماذا يصنع. وهذا الواجب على كل مسلم، انه اذا وقعت له واقعه ولا يعرف حكمها ما يجتهدش، هو مش عارف، انما يسال اهل العلم ولو كلفه ذلك الرحله. لو هيسافر، شوف السفر ساعتها كان ازاي. الراجل ده سافر من مكه المدينه في وقت ليس فيه الا الرواحل، يعني ياخد له كده اسبوع 10 ايام في الطريق ولا حاجه، وزيهم راجع عشان بس يعرف يعمل ايه، صح ولا غلط، كلامها ده صح ولا غلط، يمشي ولا ما يمشيش، نتصرف ازاي. فده يدلك على ان الامر في غايه الاهميه، وان الامر مساله لا ينبغي التهاون في مثل هذا. طيب، طبعا سياتي تفصيل الكلام بقى في حكم المساله في بابها، في ابواب النكاح شهاده المرضعه. لكن باختصار، بعض العلماء احتج بهذا الحديث على قبول شهادة المرضعة وحدها. بعض العلماء قال إن المرضعة إذا شهدت وحدها وقالت أرضعت فلان وفلانة يؤخذ بقولها، احتج بذلك، بقبل يقبل قولها. وقد سئل في ذلك الإمام أحمد، فقال سئل عن يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قال تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي. ونقل عن عثمان وابن عفان وابن عباس والزهري والحسن البصري وإسحاق، وكذلك عن ابن شهاب قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم. ابن شهاب كان يقول الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم، واختار ذلك جماعة من العلماء يعني. والجمهور من العلماء على أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة وحدها، لأنها تشهد على فعل نفسها، وكده يبقى الموضوع سهل. اي حد عايز يفرق بين اثنين يقول لهم انا اي واحده مش عاجبها اثنين متجوزتهم والله انا ارضعتكم، خلاص الموضوع كده يبقى باظ يعني. لا، هذا ليس بعدل يعني. فذهب الجمهور من العلماء الى انه لا يكتفى في مثل هذا بشهاده المراه المرضعه وحدها، بل لابد معها غيرها. وقد خرج ابو عبيد من طريق عمر والمغيره بن شعبه وعلي بن ابي طالب وابن عباس انهم امتنعوا من التفرقه بين الزوجين بذلك. فقال عمر فرق بينهما إن جاءت ببينة، لما تيجي ببينة على قولها هذا ماشي نفرق، وإلا فخلي بين رجل وامرأة إلا أن يتنزها. فحمل الحديث هذا على التنزه والاحتياط يعني، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت كده. أي واحدة متضايقة من واحدة وجوزها تقول لهم والله أنا أرضعتكم وانتوا صغيرين، والحديث بيقول أنتوا تسمعوا كلامه تطلقوا بعض وخلاص، والرجل طلقه وموضوع أنت والبيت تخرب عادي بسهولة كده. لا، مش طبعا هذا الكلام ليس بشرع، شرع ما يجيش بمثل هذا. طب والحديث ده نوديه فين؟ الحديث هذا محمول على التنزه والاحتياط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أمرا جازما بهذا، إنما أرشدهم إلى ذلك احتياطا يعني وتنزها. قال له كيف وقد قيل؟ يعني هذا كلام قيل، فتنزها تنزه واحتاط واستر دماغك يعني وسيبها، ده الموضوع بسيط. لكن لو مش عايز تنزه ويأخذ بالعزيمة، لا يرغمه على ذلك أحد. فليس في الأمر جزم، ليس في الحديث الأمر بذلك أمرا جازما. العلماء لم يفهموا ذلك، لما الجمهور من العلماء فهموا أن الأمر على السعة، وأن هذا الأمر في هذا الحديث إنما هو أمر على سبيل الاحتياط وتنزه، وعلى سبيل رفع الشبهة يعني فحسب. ولهم في هذا كلام يطول وتفاصيل ليس هذا محلها، وإنما ستأتي إن شاء الله تعالى في بابها بإذن الله تعالى ورضوانه. هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.